بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أطهر الميامين وعلى من سار على نهجه واقتفى أثرهم إلى يوم الدين. ثم أما بعد، فهذا المجلس الثاني من مجالس مذاكرة كتاب المنتخب في علوم الحديث لابن التركماني. قال الثاني: الحسن كالصحيح احتجاجا، ولهذا أدرجه قوم فيه ودونه قوة. هذه المسألة الأولى في الحديث الحسن، وهي حجية الحديث الحسن. قال كالصحيح احتجاجا، في نفس منزلة الحديث الصحيح في الحجية. قال ولهذا أدرجه قوم فيه، على التقسيم الثنائي عند المتقدمين كانوا يقسمون الحديث إلى صحيح وضعيف، وكان الحسن داخلا فيه صحيح. قال ودونه قوة، يعني الحسن ليس في قوة الصحيح كما أسلف، لأن الضبط أخف فيه. ثم المسألة الثانية في تعريف الحديث الحسن. قال الخطابي وعليه مدار أكثر الحديث ويقبله الأكثر ويستعمله عامة الفقهاء. هذا تعريف الخطابي. قال حديث الحسن عليه مدار أكثر الحديث، يعني الغالب في الأحاديث النبوية أنها من الحديث الحسن وليس من الحديث الصحيح. الحديث الصحيح أقل من الحديث الحسن. قال ويقبله الأكثر ويستعمله عامة الفقهاء، وهذا حتى يخرج ماذا؟ الضعيف، لأن الضعيف لا يقبله العلماء ولا يعمل به الفقهاء. هذا تعريف الخطابي للحديث الحسن. قال أهل العلم أراد بالشطر الأول من التعريف إخراج الصحيح، وبالشطر الثاني إخراج الضعيف، يعني قوله عليه مدار أكثر الحديث لإخراج الحديث الصحيح، لأنه ليس عليه مدار أكثر الحديث، الحديث أكثرها حسنة. ويقبله الأكثر، هذا لإخراج الضعيف. وهذا تعريف انتقده العلماء، مع أن فيه عبارات فيها نوع صحة، ولكن قد يشترك فيه الصحيح في مسألة ويقبله الأكثر ويستعمله عامة الفقهاء. ونحن ذكرنا في الدروس الماضية اعتماد تعريف ابن حجر في تعريف الحديث الحسن. من يذكرنا به؟ نعم، ايه هو عرف الحديث عن مثله من غير شذوذ ولا عدل. المسألة الثالثة أنواع الحديث الحسن. قال وهو قسمان، أحدهما في رجاله مستور وليس بمغفل، وروي من غير وجه، وعليه ينزل كلام الترمذي فيه. هذا النوع الأول من أنواع الحديث الحسن، وهو الحسن لغيره. قال في رجاله مستور، يعني فيه مجهول. قال وليس بمغفل، يعني ليس كثير الخطأ. وروي من غير وجه، جاء من طريق آخر. قال وعليه ينزل كلام الترمذي، ونحن أشرنا إليه لما ذكرنا أنواع الضعف، أن الضعف قسمين، ضعف منجبر وضعف غير منجبر. فهذا الحديث هو الحسن لغيره إذا كان فيه ضعف منجبر، ضعف منجبر جاء من طريق آخر. عندنا ضعف منجبر مع ضعف منجبر يصبح حسن لغيره، حسن لغيره. وأشار هنا إلى المستور وهو نوع من أنواع الضعف المنجبر. ماذا عرفنا الحديث الحسن لغيره؟ تذكرون؟ نعم أكيد. أيوة، هو الضعيف المنجبر إذا تعددت طرقه. قال ثانيهما ما راويه مشهور بالصدق دون رجال الصحيح حفظا وفوق من ينكر تفرده ولا علة فيه وعليه ينزل كلام الخطابي. هذا الحسن لذاته، هذا الحسن لذاته. قال ما راويه مشهور بالصدق يعني بالعدالة، العدالة يشترك فيها راوي الحديث الصحيح وراوي الحديث ماذا؟ الحسن. الاختلاف في ماذا قلنا؟ في الضبط. ولذلك قال دون رجال الصحيح حفظا يعني في الضبط، أقل منهم ماذا؟ ضبطا. وفوق من ينكر تفرده ولا علة فيه، يعني هذا يخرج صور الضعف. قال وعليه ينزل كلام الخطابي، كلام الخطابي يعني ذكر هنا هذا كلام ابن الصلاح. ابن الصلاح لما ذكر كلام تعريف الترمذي وتعريف الخطابي قال أن الخطابي عرف نوع من أنواع الحديث والترمذي عرف نوع من أنواع الحديث، يعني أحدهما ذكر الحديث الحسن لذاته والثاني ذكر الحديث الحسن لغيره. فهو ذكر التعريفين أن الحديث ينقسم إلى قسمين، حديث حسن لذاته وحسن لغيره. وكما أسلفنا أن ابن الصلاح يعد أول من قسم هذا التقسيم، يعني الحديث إلى حديث حسن لذاته وحسن لغيره، أول من قسمه هو ابن الصلاح. قال ولو روي مثله من غير وجه رقى من الحسن للصحة. هذا أي نوع تذكرون؟ الصحيح لغيره، الصحيح لغيره. قلنا الحسن لذاته إذا جاء من طرق أخرى ارتقى إلى ماذا؟ الصحيح لغيره. قال بعد أن ذكر الأنواع المسألة الرابعة وهي الارتقاء والانجبار، قال وتعدد وجوه حديث الأذان من الرأس لا يحسنه لأن ما ضعفه لإرسال أو ضعف حفظ يزول به ولكذب أو شذوذ لا. وهذا كما ذكرنا أنواع الضعف، أن الضعف ضعف منجبر وضعف غير منجبر، ضعف يقبل التقوي وضعف لا يقبل التقوي. فهنا مثل يعني هذا الحديث فيه خلاف بين أهل العلم، منهم من يحسنه ومنهم من لا يحسنه، الخلاف في روايته على حماد بين الوقف والرفع. هناك من يقول لا يصح مثل الدارقطني يقول هذا ضعيف، كذلك الشيخ مقبل في حديث معلة ظاهره الصحة، وهناك من يحسنه مثل ابن حجر والشيخ الألباني، محل خلاف بين أهل العلم. فيقول يعني ليس كل تعدد للحديث يقوي الحديث، يقوي الحديث. لابد أن يكون التعدد من ضعف ماذا؟ منجبر، من ضعف منجبر. ونحن ذكرنا إذا كان ضعف غير منجبر مثلا قدح في العدالة، إنسان كذاب، لو جبت عشرات الأسانيد وصففتها مع بعضها البعض لما تقوى. لماذا؟ لأن القدح في ماذا؟ في العدالة. أما إذا كان الضعف يسير ممكن يتقوى الحديث بالآخر. ثم المسألة الخامسة، مظان الحديث الحسن. مثل ما ذكرنا في الصحيح مظان الحديث الصحيح، أي أين نجد الحديث الصحيح، هنا أيضا في الحديث الحسن أين نجد الحديث الحسن. قال: وكتاب الترمذي أصل في الحسن، يعني أكثر الأحاديث الحسنة تجدها أين؟ عند الترمذي، في سنن الترمذي. قال: وتختلف نسخه فيه، فاعتمد ما اتفقت عليه أصول، يعني ما اتفق عليه نسخ كثيرة. يشير أن النسخ وكتابات لصحيح لسنن الترمذي كثيرة، فاعتمد ما صحح على الأصول. قال: ويوجد لغيره مفرقا كأحمد والبخاري، يعني يوجد الحسن عند أحمد والبخاري لكن ماذا؟ مفرق وعلى قلة. وعن أبي داود أيضا الحديث الحسن تجده في سنن أبي داود. قال: أنه ذكر في كتابه الصحيح ومشبهه وما وهنه شديد بينه وما سكت فيه فصالح، فعلى هذا ما أطلقه وسكت غيره فحسن عنده. يعني هنا يذكر كلام أبو داود عن سننه، ذكر أنه ذكر في السنن أحاديث صحيحة وذكر أحاديث ضعيفة وبين ضعفها، وقال أنه ذكر أحاديث وسكت عنها، وما سكت عنه فصالح، ما سكت عنه فصالح. فيقول هذا الذي سكت عنه ينزل منزلة ماذا؟ الحديث الحسن. ثم قال: وفي المصابيح، هذه المسألة السادسة وهو اصطلاح خاص للبغوي، اصطلاح خاص للبغوي. قال: وفي المصابيح الحسن ما في غير الصحيحين ولم يوافق عليه، ولم يوافق عليه. يعني البغوي له اصطلاح خاص، إذا قال الصحيح يعني من روايات البخاري ومسلم، وإذا قال الحسن فهو ما كان في غير الصحيحين، ما كان في غير الصحيحين. فيقول هذا يعني اصطلاح يستخدمه الإمام البغوي. قال: ولم يوافق عليه، لم يوافق عليه. ونحن ذكرنا يعني نقول المصطلحات الخاصة ليس فيها مشاحة إذا بين المؤلف شرطه. يعني البغوي في كتاب المصابيح بين في المقدمة أنه لما يقول حديث صحيح يقصد ماذا؟ الصحيحين، وإذا قال حديث حسن فإنه يقصد غير الصحيحين. هذا استخدام واصطلاح خاص للبغوي بينه في مقدمة الكتاب، فمن يقرأ المقدمة يعرف هذا الاصطلاح، فلا ينكر عليه لأن هذا اصطلاح ماذا؟ خاص، لا يقصد أن المعنى الاصطلاح الدارج في علم الحديث، لا، وإنما هو اصطلاح وضعه لنفسه. المسألة السابعة، مسألة التساهل في التصحيح. قال: وقول السلفي، حافظ السلفي، اتفق على صحة الخمسة علماء الشرق والغرب تساهل، إذ فيها ما صرح بضعفه. يعني تبين مسألة التساهل في الحكم على الكتب الخمسة بالصحة. حافظ السلفي ذكر أن علماء المشرق والمغرب اتفقوا على صحة الكتب الخمسة، البخاري ومسلم والنسائي وداود والترمذي، فيقول هذا التساهل واضح لأن الأحاديث الضعيفة معروفة عند الترمذي وأبي داود والنسائي. المسألة الثامنة، درجة المسانيد من السنن. قال: والمسانيد دونها إذ لم يتقيد فيها بالمحتج به. يعني هل المسانيد في نفس رتبة السنن؟ لا. قال: والمسانيد دونها، يعني المسانيد دون رتبة ماذا؟ السنن. لماذا؟ تعليل. قال: إذ لم يتقيد فيها بالمحتج به، يعني أصحاب المسانيد ليس من شرطهم أن يذكروا الأحاديث الصحيحة، فإنهم يذكرون للصحابي كل ما ورد عنه، يعني يأتي إلى مسند عبد الله بن مسعود ويورد كل الأحاديث التي جاءت عن عبد الله بن مسعود سواء كانت صحيحة أو كانت ماذا؟ ضعيفة. فيقول هي ليست في درجة ما سبق. المسألة التاسعة، الفرق بين لفظ حديث صحيح وسند صحيح. هذه المسألة التاسعة، فرق بين حديث صحيح وسند صحيح. قال: وقولهم صحيح السند أو حسنه دون إطلاقهما لاحتمال شذوذ أو علة، لاحتمال شذوذ أو علة. يعني يقول فرق بين الإنسان يقول حديث صحيح يعني توفرت فيه كل الشروط، وبين أنه يقول سند صحيح، سند صحيح أي توفرت فيه فقط ثلاثة شروط. لما يقول سند صحيح فقط باعتبار هذا السند أنهم عدول ضابطين الإسناد متصل، يقول سند صحيح. طيب ما نظر إلى بقية الطرق؟ إذا نظر إلى جميع الطرق، طرق الحديث، كل الأسانيد لهذا الحديث، بعد ذلك ماذا يقول؟ حديث صحيح، حديث صحيح. فإذا عندنا إطلاق على إسناد واحد وعندنا إطلاق على مجموع الأسانيد. إذا نظر في جميع الطرق والأسانيد يقول حديث صحيح، إذا نظر في إسناد واحد يقول حديث ماذا؟ صحيح. قال: لاحتمال شذوذ أو علة، لأن الشذوذ والعلة ما تعرف إلا بجمع الطرق. المسألة العاشرة، الحديث الحسن. قول الترمذي حسن صحيح والاختلاف فيه. قال: وقولهم حسن صحيح بالنسبة لسندين أو الحسن لغة. ذكر رأيين في قول الترمذي حديث حسن صحيح. قال: إما أنه يحمل على سندين، أنه يكون صحيح بسند وحسن بسند، وإما المراد الحسن لغة، يعني أن الحديث ماذا؟ صحيح، وحسنه حسن ماذا؟ من جهة اللغة. وذكرنا هذا القول فيه الضعف، يعني الحسن اللغوي، لأن بعض الأحاديث الموضوعة يكون فيها ماذا؟ حسن لغوي، والحديث متروكة وباطلة يكون فيها مثل هذا الحسن. وهذه المسألة كما فصلنا فيها أقوال كثيرة جدا، لكن هو أشار إلى قولين يراهما الراجح أنه باعتبار سندين، أنه حسن بإسناد صحيح بإسناد. وهذا القول أيضا العلماء يعني يضعفونه، لأنه قالوا يشكل عليه قول الترمذي حديث حسن لا نعرفه إلا من هذا الوجه، لو قال الترمذي حديث حسن لا نعرفه إلا من هذا الوجه، يعني كم طريق له؟ لو إسناد واحد كيف إسنادين؟ ثم ذكرنا قول ابن حجر وغير أنه إما على اعتبار الجمع أو اعتبار الشك، إما أن يقال هذا حديث حسن بإسناد وصحيح بإسناد إذا كان له إسنادين، وإذا كان له إسناد واحد فهو باعتبار ماذا؟ الشك. قال بعد ذلك الثالث الضعيف، المسألة الأولى في التعريف، قال الضعيف ما ليس صحيحا وحسنا، ما ليس صحيحا وحسنا، وهذا تعريف ابن الصلاح، ابن الضعيف ما ليس صحيح وحسن. وذكرنا أن العراقي قال ما ليس حسنا، ما ليس حسنا، لأنه قال من باب أولى، يعني إذا ما وجدت فيه شروط الحسن فلا توجد فيه شروط ماذا؟ الصحيح. وذكرنا تعريف ابن حجر ما هو، من يذكرنا؟ ها لازم تذكر حديث ضعيف عند ابن حجر. ها خالد شروط القبول، ما لم يجمع شروط القبول. قال المسألة الثانية أقسامه، قال وقسمه ابن حبان 49، قال ومنه ما لقب كالموضوع لقب كالموضوع والشاذ، هذه في المفردات يعني التي تندرج تحت الحديث الضعيف والصور، هي مسألة خلافية في طريقة التقسيم وما يندرج في الحديث الضعيف. ونحن ذكرنا أن الأسباب الثلاثة في الضعف ما هي، من يذكرنا اللي يرجع إلى الضعف غيركم؟ نعم غيركم. أيوة ضبط، يا إما عدم الضبط أو عدم العدالة أو عدم الاتصال. وذكرنا تحت كل واحدة كم؟ خمسة. قال المسألة الثالثة تشبه يعني المسألة التي ذكرناها في حديث صحيح وإسناد صحيح، نفس الأمر، حديث ضعيف وإسناد ضعيف، يعني ممكن تحكم على الإسناد الواحد تقول إسناد ضعيف، لكن ما تستطيع تقول من النظر في إسناد واحد هذا حديث ماذا؟ ضعيف. لماذا؟ لأنه ممكن له طرق أخرى يتقوى بها. قال ولا تقل فيما ضعف سنده ضعيف وتعني متنا، يعني مستحيل تحكم على حديث بالنظر إلى إسناد واحد، فقد يصح بسند آخر. قال إلا أن يقول إمام لم يروى من وجه صحيح أو يضعفه مفسرا، يعني ما تستطيع تحكم إلا إذا قال إمام مطلع عارف بالطرق قال هذا لم يروى من غير وجه صحيح، يعني ليست له طرق ماذا؟ صحيحة، فيؤخذ بقول هذا العالم أو فسر وذكر الطرق وبين أنها ضعيفة أو غير ضعيفة، فقول الإمام الحجة العارف بالطرق يقلد فيه في هذا الفن. أما أنت على وجه الاستقلال بالنظر إلى إسناد واحد لا تستطيع تقول حديث ضعيف، ممكن تقول إسناد ضعيف أما حديث ضعيف لا تقول، حتى تنظر في جميع الأسانيد والطرق. المسألة الرابعة حكم العمل بالحديث الضعيف؟ قال: ويروى ضعيف غير موضوع بلا بيان في غير العقائد والأحكام الشرعية. هنا يقول لا يجوز رواية الحديث الضعيف في العقائد، ولا يجوز أيضا رواية الحديث الضعيف في الأحكام الشرعية، وقال يجوز رواية الحديث الضعيف في فضائل الأعمال إذا لم يكن موضوعا، إذا لم يكن موضوعا. هذا حاصل كلامه. قال: ويروى ضعيف غير موضوع في غير العقائد والأحكام الشرعية. أخرج الأحكام، أخرج العقائد، بقي ماذا؟ فضائل الأعمال، بشرط أن لا يكون ماذا؟ شديد الضعف، مع بقية الشروط التي سبق وأن أشرنا إليها، يندرج تحت أصل عام وأن لا يعتقد ثبوته. المسألة الخامسة: صيغة رواية الضعيف. صيغة رواية الضعيف، يقول: وإذا رويته أو ما شك فيه بلا سند، يعني حديث ضعيف كيف ترويه؟ أو حديث أنت تشك فيه أنه ضعيف، هل تقول قال رسول الله، ذكر رسول الله؟ لا، يقول بصيغة التمريض: فقل روي عنه عليه الصلاة والسلام وبلغنا دون قال وشبهه. يعني تستخدم طريقة ماذا؟ التضعيف، التمريض، ما تستخدم طريقة التأكيد كأنك تروي حديث صحيح تنسبه إلى النبي صلى الله عليه وسلم. إذن فما شك فيه يقال فيه روية وقيل وذكر، ولا يتفي بصيغ الجزم. قال بعد ذلك: الرابع المسند. قال الخطيب، هنا يذكر الأقوال، ثلاثة أقوال في تعريف المسند. قال الخطيب: هو الموصول، وأكثر ما يستعمل فيما جاء عنه عليه الصلاة والسلام. يعني عرف المسند بأنه الحديث المتصل، بأنه الحديث المتصل، الحديث الموصول، فأي حديث كان موصول فهو مسند. وابن الصلاح يرى هذا القول، القول الأول، قال: وهو أعدل الأقوال، وهو أعدل الأقوال. قال: وأكثر ما يستعمل فيما جاء عنه عليه الصلاة والسلام، يعني في المرفوع، لكن يستخدم في غيره. فإذن هذا التعريف الأول، أن المسند هو المتصل. وقال أبو عمر، يعني ابن عبد البر: ما رفع إليه عليه الصلاة والسلام وصل أو قطع. هذا التعريف الثاني، أنه المرفوع، أنه المرفوع، معنى المسند أي المرفوع، ما رفع إليه عليه الصلاة والسلام، يعني ما كان مضافا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وصل أو قطع. فرق بين هذا التعريف والتعريف السابق. التعريف الأول يشترط الاتصال، هذا التعريف يشترط فقط أن يكون مرفوع ينتهي إلى النبي صلى الله عليه وسلم، سواء كان متصل أو غير متصل. قال: وجمعهما الحاكم وغيره. الحاكم وغيره قالوا هو المتصل المرفوع، المسند هو المتصل المرفوع، وهو الراجح أن المسند يطلق على ما جمع بين الصفتين، ما كان متصلا مرفوعا، ما كان متصل مرفوع فهو المسند. قال بعد ذلك: الخامس المتصل والموصول مترادفان، وهو ما سمعه كل ممن فوقه، رفع أو وقف، هذا المتصل يعني ما اتصل سنده، ما اتصل سنده سواء كان مرفوعا أو موقوفا. وهذا أحد شروط ماذا؟ أي حديث صحيح والحسن، وهو اتصال السند، أن يسمع كل راوي عمن فوقه، أن يسمع كل راوي عن شيخه، هذا معنى المتصل والموصول. قال السادس المرفوع ما أضيف إليه عليه الصلاة والسلام وصل أو قطع، وصل أو قطع. وهذا كما ذكرنا يندرج تحت ماذا؟ تقسيم الحديث باعتبار ماذا؟ أيوة، باعتبار الإضافة إلى القائل، إذا أضيف إلى النبي صلى الله عليه وسلم فهو المرفوع. المرفوع ما أضيف إليه عليه الصلاة والسلام وصل أو قطع، سواء كان موصول أو مقطوع. وقال الخطيب إخبار، يعني تعريف آخر، إخبار صحابي عن قوله عليه الصلاة والسلام أو فعله، هذا تعريف آخر للمرفوع، ما أضيف إلى النبي صلى الله عليه وسلم أو ما أخبر به الصحابي عن النبي صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل. السابع الموقوف، قول أو فعل لصحابي لم يتعده وصل أو قطع، يعني ما أضيف إلى الصحابي، أقوال وأفعال الصحابة نسميها ماذا؟ موقوف. لم يتعده، لم يتعدى الصحابي، يعني لم يرفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم، هذا احتراز من ماذا؟ من المرفوع الحكمي الذي سوف يأتي ذكره. قال ويسميه فقهاء خراسان أثرا ويقيد في غيرهم كوقف على عطاء، هذه مسألة في أحد إطلاقات الموقوف، أن الموقوف عند فقهاء خراسان يسمى أثرا، وهذا هو الأقرب، أن ما جاء عن الصحابة ومن بعدهم يسمى ماذا؟ أثر. والبعض يتوسع، يعني الأثر يطلق على الحديث وعلى ما جاء عن الصحابة. قال ويقيد في غيرهم كوقف على عطاء، يعني هل يجوز أن تقول فيما نسب إلى التابعي وليس الصحابي موقوف؟ يقول نعم يجوز، ولكن بالتقييد، بالتقييد، تقول يعني موقوف على عطاء، موقوف على عطاء، موقوف على مجاهد. أما كلمة الموقوف بالإطلاق من غير تقييد فالمراد به ماذا؟ الصحابة. أما إذا قيدت موقوف على مجاهد، موقوف على عطاء، يقول هذا يجوز بالتقييد. ثم ذكر صور المرفوع الحكمي، المرفوع إما حقيقي وإما حكمي. الحقيقي الذي مضى معنا وهو ما أضيف إلى النبي صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل. أما المرفوع الحكمي ذكر له خمسة صور، الأول قول صحابي كنا نقول أو نفعل، قال ولم يضفه لزمنه عليه الصلاة والسلام موقوف، وإن أضافه فالصحيح رفعه خلافا للإسماعيلي. هذه الصورة الأولى، أن يقول الصحابي كنا نقول والنبي بيننا مثلا في زمن النبي، أو كنا نفعل في زمن النبي، فإذا نسب إلى زمن النبي صلى الله عليه وسلم فله حكم الرفع، كما ذكرنا مثال حديث جابر كنا نعزل والقرآن ينزل، كنا نعزل والقرآن ينزل، هذا في عصر ماذا؟ الوحي. إذن هذه الصورة الأولى، هذا له حكم ماذا؟ المرفوع. يعني قول الصحابي كنا نقول أو نفعل في عصر الوحي في عصر النبي له حكم الرفع، كأنه من كلام النبي أو من فعل النبي. قال وكذا كانوا يقولون أو كنا لا نرى بأسا بكذا حياته عليه، أصلا في حياته عليه الصلاة والسلام، ما عندكم فيه؟ طيب في حياته عليه الصلاة والسلام أو هو فينا، هذه الصورة الثانية من صور المرفوع الحكمي، كنا لا نرى بأسا بكذا في حياته عليه الصلاة والسلام أو هو فينا. فإذا جاءت مثل هذه العبارة كنا لا نرى بأسا في حياة النبي صلى الله عليه وسلم بكذا فله حكم الرفع. قال أو أمرنا أو نهينا، أي الصورة الثالثة، أو أمرنا أو نهينا، إذا قال الصحابي أمرنا أو نهينا فالآمر والناهي هو النبي صلى الله عليه وسلم. قال أو من السنة، أو من السنة، هذه الصورة الرابعة، إذا قال الصحابي من السنة كذا فالمقصود سنة ماذا؟ النبي صلى الله عليه وسلم. طبعا في بعض هذه الأنواع خلاف، لأن البعض يقول ربما يقصد بالسنة سنة الصحابي ما جاء عن الصحابة، ولكن الصحيح أنه له حكم ماذا؟ الرفع، لأنه غالبا يطلق السنة ويراد النبي صلى الله عليه وسلم. قال ومنه قول المغيرة كان أصحابه عليه الصلاة والسلام يقرعون بابه بالأظافير، وقول أنس أمر بلال، هذا يدخل في الصور السابقة. قال وسواء قاله حياته عليه الصلاة والسلام أو بعده، سواء هذا كان نقله في حياته أو بعد حياة النبي صلى الله عليه وسلم. الصورة الخامسة ولو قيل عن صحابي يرفعه أو يبلغ به أو ينميه أو رواية أو رواية فمرفوع، وعن تابع مرفوع مرسل، يعني إذا قال التابعي عند ذكر الصحابي يرفعه أو يبلغ به أو ينميه فله حكم ماذا؟ الرفع، له حكم الرفع. قال وعن التابعي مرفوع مرسل يعني منقطع إذا رفعه. إذن هذه الصور كلها من صور المرفوع الحكمي، يعني أشياء وأقوال أفعال تصدر عن الصحابة ولكن لا يتصور أنها من الصحابة، القرائن تدل أنها صدرت ممن؟ من النبي صلى الله عليه وسلم، سواء قول أو فعل، لذلك تسمى المرفوعات الحكمية. ثم قال بعد ذلك الثامن المقطوع، قال ما وقف على تابع، قال واستعمله الشافعي والطبراني رحمهم الله في المنقطع، هذا النوع الثالث من أنواع الإضافة باعتبار القائل المقطوع، ما أضيف إلى التابعي. المرفوع قلنا ما أضيف إلى النبي صلى الله عليه وسلم، والموقوف ما أضيف إلى الصحابي، والمقطوع ما أضيف إلى التابعي. ثم ذكر قول قال واستعمله الشافعي والطبراني رحمهم الله في المنقطع، يعني أطلقوا المقطوع على المنقطع، ولا شك أن هناك فرق بين المقطوع وبين ماذا؟ المنقطع. والعلماء يقولون المقطوع من خصائص المتن والمنقطع من خصائص الإسناد، من خصائص الإسناد كما سيأتي، إذا سقط في الإسناد راوي في الوسط نسميه منقطع، لكن المقطوع باعتبار المتن ما أضيف إلى التابعي، ما وقف على التابعي. قال التاسع المرسل اتفاقا قول تابع كبير كعبيد الله ابن عدي وابن المسيب قال عليه الصلاة والسلام. هذا في تعريف المرسل، قال ما أضافه التابعي الكبير إلى النبي صلى الله عليه وسلم، أو قول التابعي الكبير قال صلى الله عليه وسلم. وبدأ قوله باتفاقا، لأن أهل العلم اتفقوا إذا كان التابعي كبيرا. في طبعا المراسيل إما أن تكون مراسيل صحابة وإما مراسيل تابعين، ومراسيل التابعين يقسمونها إلى قسمين، مراسيل كبار التابعين وصغار التابعين، كل واحدة لها حكم. إذا مراسيل صحابة، مراسيل كبار التابعين، مراسيل صغار التابعين. فذكر قال اتفقوا على مسألة إرسال التابعي الكبير، قال اتفاقا قول تابع كبير كعبيد الله ابن عدي وابن المسيب قال عليه الصلاة والسلام. طبعا لماذا اتفقوا على الكبير؟ لأنه يقلل ماذا؟ وسائط، يقلل الوسائط. يعني إذا كان التابعي صغير تزيد الاحتمالات. قال وكذا الصغير، يعني بعد ما ذكر التابعي الكبير قال وكذا الصغير في المشهور، يعني في الراجح أن حتى التابعي الصغير لو أضاف الحديث إلى النبي صلى الله عليه وسلم يسمى ماذا؟ مرسل. فالتابعي مطلقا إذا أضاف الحديث، إذا قال التابعي قال رسول الله، فالحديث ماذا؟ مرسل، سواء كان التابعي صغير أو كان ماذا؟ كبير. طيب منو يذكر لنا وجه الضعف اللي ذكرناه في الإرسال؟ نعم. أيوة. ممكن يكون الساقط مع الصحابي ماذا؟ تابعي. لأن لو كان الساقط صحابي ما في إشكال، الصحابة كلهم ماذا؟ عدولهم ثقات، لكن احتمال أن يكون ماذا؟ السقط في تابعي آخر. ولذلك وجد في المراسيل سقوط أربعة تابعين، أربعة تابعين. كيف يعني؟ تابعي يروي عن تابعي عن تابعي عن تابعي، الإسناد فيه سقط. فهنا يعني هؤلاء ما تعرف حالهم من الصحة والضعف. أما إذا كان، إذا تيقننا أن الساقط فقط صحابي، يعني بين هذا الرجل الذي يقول قال رسول الله وبين النبي صلى الله عليه وسلم صحابي، أكيد انتهى الموضوع. لكن احتمالا يروي عن تابعي وتابعي آخر يروي عن مثل أقران يروون عن بعضهم البعض ثم عن الصحابي. قال وسماه قوم منقطعا لا مرسلا، يعني رواية التابعي الصغير، رواية التابعي الصغير يقول فيه خلاف، المشهور أنه ماذا؟ يقول مرسل. وسماه قوم منقطع، سماه قوم منقطع. قال فإن انقطع قبل التابعي فمرسل هو المشهور في الفقه وأصوله. هنا يشير إلى ماذا؟ إلى تعريف الفقهاء والأصوليين، والأصل الاعتبار يعني أهل الفن، وهذا مما انتقد على ابن الصلاح ومن يعني سلك مسلكه في ذكره، قالوا يعني لا يحتاج أن يذكر المرسل عند الفقهاء، لأن تعريف الفقهاء للمرسل يختلف تماما عن تعريف المحدثين. الفقهاء ماذا يقولون؟ يقولون هو قول غير الصحابي قال رسول الله، قول غير الصحابي قال رسول الله، ها عندهم ماذا؟ مرسل، يعني سواء كان تابعي وتابع التابعي أو قبله، كله يعتبر عندهم ماذا؟ مرسل. قال هو المشهور في الفقه وأصوله. وقال الحاكم لا، بل إن سقط واحد فمنقطع فقط أو أكثر فمعضل ومنقطع، يعني إذا كان السقط قبل التابعي، يقول الحاكم إذا كان السقط واحد فمنقطع، اثنان فمعضل، على ما ذكرنا في التفصيل، وسوف يأتي ذكر هذا. قال وجعل عن رجل منقطعا، وبعض الأصوليين مرسلا، يعني يقول إذا جاء في الإسناد عن رجل، هذا ماذا سميناه تذكرون؟ مبهم، عن رجل، إذا جاء في السند عن رجل، فيقول البعض جعل منقطع والبعض جعل ماذا؟ مرسل. ثم ذكر مسألة حكم الاحتجاج بالحديث المرسل، حكم الاحتجاج بالحديث المرسل. قال واحتج بالمرسل أبو حنيفة ومالك وطائفة، أو كما يقولون الفقهاء، يعني الفقهاء عندهم المرسل ماذا؟ حجة. قال وضعفه جمهور المحدثين إلا أن يصح بمجيئه من وجه آخر، ولهذا احتج الشافعي بمراسيل ابن المسيب، هذا قول الشافعي. إذن هنا أشار إلى الأقوال، ثلاثة أقوال: قول الفقهاء أنه حجة، القول الثاني قول المحدثين أنه ليس بحجة، القول الثالث قول الشافعي أنه حجة بالشروط، أنه حجة بالشروط، هذا قول الشافعي. ونحن ذكرنا في تضاعيف الكلام في الشروحات أنه لا يحكم على المرسل بالصحة والضعف على وجه الإطلاق، على وجه الإطلاق، وإنما ينظر في هذا المرسل، فإن كان لا يرسل إلا عن ثقة قبلنا هذا المرسل، وإذا كان على خلاف ذلك رددناه، وقلنا هذا ترجيح الحافظ العلائي وترجيح شيخ الإسلام ابن تيمية، أن المرسل لا يقبل مطلقا ولا يرد مطلقا، وإنما ينظر في حال المرسل، في حال المرسل هل يرسل عن ثقة أو لا. ثم ختم مبحث الإرسال بمرسل الصحابي، حكم مرسل الصحابي. قال ومرسل صحابي كمتصل، يعني مراسيل الصحابة متصلة، وهذا يعني عليه شبه إجماع اتفاق أن مراسيل الصحابة متصلة، ولم يخالف في ذلك إلا أبو إسحاق الإسفرايني، والجماهير على أن مرسل الصحابي متصل، لأن الحديث المرسلة عن الصحابة كثيرة جدا جدا، ليس كل الصحابة حضروا المشاهد والغزوات بل رواة الأحاديث مثل ابن عباس وغيره كانوا صغارا ولم يشهدوا ما كان في بداية الإسلام، فمروياتهم صحيحة لأنهم لا ينقلون إلا عن صحابة، والصحابة كلهم ماذا؟ عدول ثقات. قال العاشر المنقطع، ومر تعريف الحاكم له، يعني إذا سقط واحد في الإسناد، ونحن ذكرنا قيد ماذا؟ وين يكون الساقط؟ في منتصف السند، ما سقط من وسط إسناده راو لا على التوالي، لا على التوالي. وقال أبو عمر ما لم يتصل، يعني في تعريف ماذا؟ المنقطع، ويشمل المرسل، والمرسل يختص بالتابعي، هذا على قول من توسع. نحن ذكرنا أن المنقطع منهم من يقيد بوسط الإسناد، ومنهم من يرى أن الانقطاع على أي وجه كان وفي أي مكان كان في السند يسمى ماذا؟ منقطعا، يسمى منقطعا. وقلنا الأضبط في باب ضبط المصطلحات أن يقيد بوسط السند. قال ويشمل المرسل، والمرسل يختص بالتابعي. وقال الخطيب يشملان ما لم يتصل، وهو أقرب، يعني البعض يطلق المرسل على المنقطع، المرسل على المنقطع، منهم الخطيب ومنهم ابن الأثير من المحدثين الذين تأثروا بطريقة الفقهاء، بطريقة الفقهاء. قال وأكثر ما يراد بالمنقطع رواية، هذا مثال، رواية دون التابع عن صحابي كمالك عن ابن عمر رضي الله عنهما. وهل هذا صحيح أن أكثر ما يراد بالمنقطع؟ هذا ليس بصحيح، المنقطع يدخل فيه كل الصور إذا كان السقط ماذا؟ في وسط الإسناد، ليس من جهة المصنف ولا من جهة النبي صلى الله عليه وسلم. فهنا يقول إذا كان السقط دون التابعي عن صحابي كمالك عن ابن عمر، مالك من أتباع التابعين أسقط التابعي وروى عن ابن عمر، سقط راوي واحد، فقال هذا مثال على المنقطع. والصحيح أن كل صور المنقطع داخل. وقيل ما وقف على تابع أو دونه وهو بعيد، هذا ذكرناه قول من ذكرون؟ قول الشافعي، قول الشافعي والطبراني، وهو ماذا؟ المقطوع. قالوا أن المقطوع بمعنى ماذا؟ المنقطع. فيقول هذا قول بعيد، صحيح هذا قول بعيد. لماذا بعيد؟ ماذا ذكرنا نحن؟ قلنا المقطوع من خصائص ماذا؟ سند متن، والمنقطع من خصائص سند. طيب بعد ذلك قال الحادي عشر المعضل، قال ما سقط منه اثنان أو أكثر، ما هو القيد الذي لابد نضيفه؟ على التوالي، على التوالي، لأن يعني قد يسقط اثنان أو أكثر لكن لا على التوالي ويصبح ماذا؟ منقطع. قال فكل معضل منقطع بلا عكس، يعني الإعضال نوع ماذا؟ انقطاع، نوع انقطاع. قال ومنه قول الفقهاء قال عليه الصلاة والسلام، هذا معضل ولا معلق؟ صورة المعلق صح؟ يعني لو جاء فقيه في الدرس فقال قال صلى الله عليه وسلم يعتبر ماذا؟ معلق. هذا إذا له إسناد، إذا له إسناد، فهذا صحيح أنه صورة للمعلق وليس للمعضل. قال الحاكم: ومنه حديث مسند وقفه تابع التابع على التابع وهو حسن. يعني يقول حديث الأصل أنه موصول إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فيأتي واحد من أتباع التابعين ويوقف على ماذا؟ التابع، يوقف على التابع. إذا أوقف على التابع وجعل من كلام التابع أسقط من؟ الصحابي والنبي صلى الله عليه وسلم، فسقط اثنان وأصبح ماذا؟ معضل. أسقط اثنان، تابع التابع يجعله من كلام ماذا؟ التابع. والأصل أن هذا الحديث له إسناد آخر موصول إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فهذا يجعله من كلام التابع، فيسقط بذلك الصحابي ويسقط بذلك ماذا؟ النبي صلى الله عليه وسلم. طبعا هذه صورة خلافية لكن نقلوها عن الحاكم. قال: والإسناد المعنعن وهو عن فلان عند بعضهم منقطع، والصحيح وعليه العمل وجمهور الأئمة اتصاله إن لم يعرف راويه بتدليس. مضى معنا أن رواية المعنعن مقبولة بشرط عدم التدليس وبشرط حصول اللقاء أو إمكانية اللقاء على الخلاف في الشرط. فإذا إذا وجدنا في الإسناد عنعنة فلان عن فلان عن فلان، هذه الرواية تقبل بشرطين: الشرط الأول أن لا يكون الراوي مدلس، الشرط الثاني أن يكون قد عاصر الشيخ الذي يروي عنه بالعنعنة. قال: وشرط السمعاني، هذا الخلاف في المعاصرة، كيف تكون المعاصرة بين التلميذ والشيخ؟ نحن ذكرنا عدم التدليس والمعاصرة، كيف المعاصرة؟ ذكر الأقوال. قال: وشرط السمعاني أيضا طول صحبته لمن ذكره، يعني المعاصرة تكون بطول الصحبة للشيخ. وأبو عمرو المقري الداني قال: كونه معروف الرواية عنه، معروف بالإكثار من الرواية عنه. وابن المديني والبخاري وأئمة الحديث ثبوت لقائه، شرط البخاري معروف أن يثبت اللقاء بين التلميذ والشيخ. وقال مسلم في الخطبة، مقدمة صحيح مسلم خطبة كتابه، قال: هو مخترع، يعني يقول قول ابن المديني والبخاري مخترع. والإجماع على أنه يكفي ثبوت كونهما في عصر، هذا شرط الإمام مسلم، يقول المعاصر يكفي أن يكونا في عصر واحد ولا يلزم ثبوت ماذا؟ اللقاء. ثم قال: وكثر الآن ذكر عن في الإجازة، الآن يعني في العصارة المتأخرة يقول يستخدمون عن في الإجازة، سوف يأتي ذكر الإجازة. إذن هذه مسألة حديث المعنعن أنه عند الجمهور صحيح بشرطين: شرط المعاصرة وشرط عدم تدليس. قال: وجعل مالك رضي الله عنه أن فلانا قال كعن. هذه مسألة الحديث المؤنن، الحديث المؤنن، هل الحديث المؤنن منقطع أو له حكم الحديث المعنعن؟ هل المؤنن كالمعنعن؟ ومضى احنا ذكرنا الترجيح أن المؤنن كالمعنعن تماما. قال وحكاه أبو عمر عن الجمهور. وقال متى حصل الشرط المذكور في عن جعل متصلا، يعني نفس الشروط عدم التدليس والمعاصرة يكون متصل، جعل متصلا كيف كان اللفظ، أي مثل قال أو فعل أو ذكر أو حدث أو كان يقول. وقال البرديجي أن منقطع حتى يتبين السماع ونحوه عن أحمد، يعني قول الإمام أحمد والبرديجي أن أن عندهم منقطعة. والصحيح أن الحديث المؤنن مثل الحديث ماذا؟ المعنعن، اشترط فيه الشرطين عدم التدليس والمعاصرة. ثم انتقل إلى مسألة أخرى وهي مسألة تعارض الوصل والإرسال، تعارض الوصل والإرسال، يعني إذا جاءنا حديث بإسناد موصول وجاء نفس الحديث بطريق آخر مرسل، مرسل غير موصول إلى النبي صلى الله عليه وسلم، هل نقدم الموصول أم نقدم المرسل؟ هل نقدم الموصول أم نقدم المرسل؟ ذكر الخلاف. قال وإذا وصل ثقة حديثا وأرسله آخر، تعارض الوصل والإرسال. قال حكم أكثرهم له، يعني حكم أرسلهم لما يعني للوصل، للوصل. وقيل للأكثر وقيل للأحفظ، وقيل للأحفظ. هنا أشار إلى ثلاثة أقوال، أنه يحكم لمن وصل، يحكم للأكثر، يحكم للأحفظ. يعني إذا تعارض لدينا إسنادين قالوا نقدم الموصول، وفي قول ما ذكره نقدم المرسل عكس القول هذا، قال بعض العلم نقدم الموصول وبعض العلم قال نقدم المرسل، وقول الثالث نقدم الأكثر، رواية الأكثر، يعني الأكثرين رووه مرسلا وواحد واثنين رووه موصول، قالوا نقدم ماذا؟ الأكثر. وقالوا الأحفظ، إذا كانوا الأحفظ رووه بالوصل والأقل حفظا رووه بالإرسال نقدم الأحفظ. وأشار هنا إلى هذه الأقوال. والصحيح أنه لا يحكم له لا بإرسال ولا بوصل إلا بالقرائن، إلا بالقرائن، يعني ينظر في كل إسناد من جهة الحفظ، من جهة المخالفة، من جهة الضبط، من جهة الكثرة، ينظر في القرائن، قرائن تقديم الوصل أو الإرسال. قال ولا يقدح في واصله، وقيل وصله مرسل الحفاظ قادح، يعني هذا الراوي إذا وصل أو إذا أرسل وخالف الحفاظ هل يعتبر قادح؟ هل نقدح في ضبطه أو لا؟ مسألة خلافية، مسألة خلافية. أهل العلم الصحيح فيها أنه على الكثرة، على الكثرة، أما إذا كان على الندرة فلا يؤثر. يعني الحفاظ ستة رواه موصول وجاء واحد رواه مرسل، هل نقول هذا اللي رواه مرسل نقدح في ضبطه، ولا نقدح فيه إذا استمر في عدة روايات على نفس الطريقة، إذا استمر في عدة روايات على نفس الطريقة؟ وهذا يعني شبه ضابط في باب الضبط، أن العبرة فيه بالغالب، أن العبرة فيه بالغالب. يعني لو الراوي نسى مرة أو مرتين ما يقدح فيه، لكن من كان النسيان عنده مستمر هذا يقدح فيه. أيضا الغفلة، من غفل مرة أو مرتين ما يقدح فيه، لكن من كان الغفلة عنده سجية صفة مستمرة هذا يعتبر قادح فيه. قال: وصحح الخطيب الحكم للمسند مطلقا، يعني لمن وصله، هذا أحد الأقوال. قال: وهو الصحيح في الفقه وأصوله، يعني يقدمون المسند على المرسل. قال: وحكم البخاري لواصل حديث لا نكاح إلا بولي ومرسله شعبة وسفيان. يعني ماذا يشير، يريد أن يقول؟ يعني قال البخاري قدم الوصل مع أن الإرسال فيه ماذا؟ أئمة حفاظ، في شعبة وفي سفيان. فالقضية يعني ترجع إلى القرائن، ترجع إلى القرائن. قال: ولو فعلها شخص في وقتين، أو رفع ووقف، أو رفع ثقة ووقف آخر، فالأصح الحكم لمن زاد وصلا أو رفع. هذه مسألة يقدم قول من زاد، لأنه يكون عند زيادة علم، هذه سوف تأتي في مسألة زيادة الثقة ويشار إليها. إذن هذه مسألة تعارض الوصل والإرسال الذي ينظر إلى تطبيقات العلماء، فعل الدارقطني وابن حجر وغيره، يجد أنهم يعني ليست لهم قاعدة مضطردة، يعني لا يقولون نقدم الوصل مباشرة عند التعارض أو نقدم الإرسال مباشرة، لا، ينظرون في الأسانيد، ينظرون في القوة، ينظرون في المرجحات، في مرجحات التقديم بين الأسانيد من الحفظ، من الضبط، من الكثرة. طيب، نكتفي هنا في المجلس الثاني ونكمل في المجلس الثالث. صلى الله وسلم على نبينا محمد.